إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الطاوي في حاشيته في التفسير عند تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو من الأحناف المتأخرين، يقول: فلا يجوز الأخذ بما قالت إجماع الأئمة الأربعة، فلا يجوز الأخذ بما قالت إجماع الأئمة الأربعة، وإن كان قول صحابي، وإن كان قول صحابي، يعني لو جاء قول عن أبي بكر أو عمر أو عن كليهما مخالفا لإجماع الأئمة الأربعة، لم يجد عند هذا المصنف أن تأخذ بقول أبي بكر وعمر، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولكنه ما اكتفى بهذا، بل قال: وإن كان قول صحابي، وإن كان حديثا نبويا، ثم لم يقف عند ذلك، قال: وإن كان آية قرآنية. وهذا الكلام خطير، وقد ذكره الشيخ الشنقيطي في التفسير وتكلم على قائله بما يستحق. ويقول مؤلف أو مصنف آخر وقاض اسمه القاضي الفرخي، يقول: كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. يعني استقر في ذهن هذا الرجل أن ما رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، مع أن الإمام أبو حنيفة حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في العراق بعيدا عن الحجاز والشام التي كانت موطن الحديث، وفي وقته كثر الورع، فكانوا لا يستطيعون أن يأخذوا من الأحاديث إلا ما استوثقوا منها، واضطروا إلى الاجتهاد، ولذلك إذا ثبت لديهم الحديث أخذوا به. بل إن الإمام أبا حنيفة نقل عنه أنه يقول: إذا ورد حديث أخذت به، حديث صحيح أخذت به، وإذا ورد قول صحابي أخذت به، فإذا ورد عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذا التابع استقر في ذهنه أن كل ما في مذهب الأحناف فهو حق، وما عداه من النصوص التي تخالفه فهي إما منسوخة أو مؤولة، يعني يشتغل بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. وهنا ينبغي أن نتساءل جميعا: إذا كان القرآن والسنة فيما عدا مذهب أبي حنيفة مثلا منسوخ أو مؤول، فما فائدة النصوص حينئذ؟ إذا يؤخذ بمذهب أبي حنيفة وتترك النصوص على هذا، ويصبح القرآن والسنة كأنها تقرأ للبركة فقط، ولا يقل منها الحلال والحرام، وهذا وضع خطير والعياذ بالله. ولذلك نقل فعلا عن بعض المصنفين من الأحناف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يتحير، لا يدري بما يحكم، حتى يمر على نهر في بلاد المشرق، فيجد يدا مرفوعة وفيها كتاب من كتب الحنفية، فيأخذ هذا الكتاب ويطرح به ويعمل بما فيه، وهذا لا شك فساد، ولا ينبغي أن يكون قائله محسوبا على الأئمة المعتبرين. فكل مذهب يوجد من أتباعه من غيروا وبدلوا وانحرفوا، ولا يؤاخذ المذهب بأخطاء هؤلاء الناس، وليس المقصود الحق من المذهب بعينه، بل هؤلاء أئمة فضلاء سبق أنهم جميعا حريصون على الاتباع وتجنب الاتباع، وإنما المقصود هذه الأمثلة التي تدلك على قلة انتفاع المولع والمغرم بالتقليد، قلة انتفاعه بالنصوص، وأن المسلم الذي يريد أن يستفيد من النص ينبغي أن يوطن نفسه على أنه إذا عرف القرآن والسنة لم يدعهما لقول أحد كائنا من كان، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين أصحابه فسخط ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: احد الانصار: يا رسول الله، كيف وقد قرانا القران؟ فوالله لنقرانه ولنقرانه نساءنا وابناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك امك يا زياد، ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه. هؤلاء اليهود والنصارى في ايديهم التوراه والانجيل، فما اغنى عنه. قال زبير ابن نفير راوي الحديث، زبير بن نفير الحضرمي احد ثقات التابعين، قال: فلقيت عباده بن الصامت رضي الله عنه، فقلت له: الا تسمع ما يقول اخوك عبد الدرداء؟ قال: وما يقول؟ قال: فذكرت له ما قال، فقال: صدق ابو الدرداء، لاخبرنك باول علم يرفع من الارض، الخشوع يوشك ان تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك ان تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الحاكم وصححه، وفي اسناده عبد الله بن صالح كاتب الليل، وفيه مقال. ولكن للحديث شواهد كثيرة عن نحو ستة من الصحابة، منها حديث زياد بن لبيد نفسه رضي الله عنه، ومنها حديث عبد الله بن عمر، ومنها حديث صفوان بن عفان، ومنها حديث وحشي بن حرب وغيره. وكلهم ذكروا كما ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الحديث. فحين نتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، ثم يفسر ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الناس وإن قرأوا القرآن وعلموا العلم وفقهوا من السنة، إلا أن ذلك لم يصل إلى قلوبهم ولم يعملوا به في واقع الحياة. ولهذا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بحال اليهود والنصارى، وأن التوراة والإنجيل في أيديهم، ومع ذلك ما أغنت عنهم شيئا، لأنهم حرفوها وغيروا معانيها ولم يعملوا بها ولم يتأثروا بها في قلوبهم. فصار الواحد منهم يقرأ التوراة أو الإنجيل وهو يشتم نفسه لأنه يقرأ فيها ذم العصاة والفساق، وهو واقع في هذه المعاصي وواقع في هذا الكتب. ويوضح ذلك في صورة أكثر قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الأرض، الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا إشارة ظاهرة إلى أن العلم عند السلف رضي الله عنهم لم يكن مقصورا على فهم المسائل المجردة، ولا على معرفة الحلال والحرام، ولا على مجرد حفظ القرآن أو حفظ السنة مثلا، وإنما هذه الأشياء كلها فاضلة لأنها تؤدي إلى صلاح القلب وصلاح الظاهر. فإذا تأخر وتخلف الأثر المرتب عليها ففسد قلب الإنسان والعياذ بالله، وفسد ظاهره، أصبحت هذه الأشياء حجة عليه. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله تبارك وتعالى على ابن آدم. فليتبصر كل امرئ منا وينظر لنفسه وهو يتعلم العلم ويقرأ القرآن ويقرأ السنة، هل علمه هذا من العلم النافع الذي يؤثر في قلب الإنسان ويحجزه عن الحرام ويدفعه إلى فعل الخير والطاعة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أم إنه علم في اللسان فهو حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ وفي الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وانظر في هذا المثل، والأمثال تكثر في القرآن والسنة وما يعقلها إلا العالمون كما قال الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل يشد الإنسان ويجعله يفكر ويفهم أكثر من الكلام المجرد. فالرسول عليه الصلاة والسلام في شده ما نزل عليه من الهدى والعلم، والناس في قدر ما أخذوا وانتفعوا من ذلك بالغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعسب الكثير. هذا الجانب من المثل، أرض طيبة كانت بحاجة إلى المطر فأنزل الله عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقابل هذا المثل في واقع الناس الإنسان سليم القلب الذي ينتظر معرفة حكم الله ورسوله ومعرفة الحق ليتبعه ومعرفة الباطل ليجتنبه ومعرفة الخير من الشر لا يعوزه وينقصه إلا ذلك. فإذا علم الحق أخذ به، فهو مثل الأرض المستعدة للمطر نزل عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه هي الصورة التي ينبغي لكل إنسان أن يحرص على أن يصل إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي التي تجعل المتعلم ممن كان علمه حجة له لا حجة عليه. هذا القسم الأول، طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكلى، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا ورعوا أو وزرعوا. وهذه الأرض هي أرض صلبة أمسكت الماء فلم يضع فيها الماء ولكنها لم تشرب الماء. لاحظوا الفرق ولاحظوا دقة المثل، لم تشرب الماء كما شربت في الأرض الأولى ومن ثم لم تنبت، وإنما احتفظت بالماء للناس كما يوجد في الغدران حيث يأتي الناس إلى هذه المياه فيشربون منها ويستقون ويزرعون. وهذا المثل يقابله من أصاب شيئا من علم الشريعة وعرفه ولكن هذا العلم لم يصل إلى قلبه بشكل صحيح، وإنما كان هذا العلم نافعا للناس حيث احتفظ بالعلم علم الشريعة وأوصله إلى الآخرين فانتفعوا به واستفادوا وعملوا، وربما يكون بعض الناس خيرا منه عند الله وهو إنما عمل بعلم هذا الرجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الصنف هم ممن يكونون من أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمه، ولكن لابد أن نتصور أنهم مسلمون وعندهم قدر من التأثر بالوحي لكنه لا يتناسب مع ما عندهم من العلم. الصنف الثالث والأخير في الحديث بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فهذا مثل الأرض التي لم تحتفظ بالماء لينتفع به الناس بل شربت، وليست أرضا خصبة تنبت الكلى والعسب الكثير، فلا حصلت الفائدة الأولى ولا حصلت الفائدة الثانية. وهذا يشبه حاله من لا يفهم عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك رأسه ولا يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو استفاد لنفسه ولا هو احتفظ بشيء من علم الشريعة ولا هو نقل شيئا من ذلك إلى غيره. ولذلك ختم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهم درجات عند الله، والله عز وجل فضل بعضهم على بعض، فهذا مؤمن رفيع الدرجات سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة مقرب لدى الله تبارك وتعالى، وهذا مشرف على نفسه مقصر ظالم لها وهذا والعياذ بالله كافر بالله العظيم، لم يستند بنور النبوة، فهو شقي في دنياه، له معيشة ضنك في هذه الدار، ويحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى، ثم مآله بعد ذلك إلى جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله السلامة. فلنحرص أيها الإخوة على أن نجعل علمنا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل المعينة في ذلك أن يحرص الإنسان على أن يعمل بما علم من الأشياء مهما كانت قليلة أو كبيرة، شاقة أو غير شاقة، ويوطن نفسه على أن يسلم قياده للنصوص الشرعية حتى يورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، ثم يحرص على تعليم الناس ما علم ونشره بينهم، فهذا من زكاة العلم الذي أعطاه الله للإنسان. ثم يحرص على التضرع إلى الله تبارك وتعالى بصلاح النية والقصد، ويحرص على مجاهدة نفسه وحملها على تجنب المقاصد الدنيوية. فلعله سبق معكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن علموا فعملوا، وأن يرزقني وإياكم حسن النية والقصد، وأن يعينني وإياكم على أنفسنا ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخير. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، في ما بقي من الوقت نقف مع حديث جليل رواه لنا زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لو اقتربت معك قليلا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته له شواهد كثيرة جدا، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأم حبيبة وابن عمر وأبي هريرة وغيره، وكلها فيها أنه إذا كثر الخبث فإن الله عز وجل يهلك القوم كلهم. إذا وقف المسلم عند هذا الحديث بعدما تبين له صحته وثبوته، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل في هذا الحديث سنة إلهية في هلاك الأمم وخراب البلدان وانهيار الدول والحضارات. هذه السنة هي أنه إذا غلب الخبث وكثر فإن هذا مؤذن بخراب الأمم وهلاك القرى. وهذه القاعدة أو هذه السنة والناموس الإلهي لا يمكن أن يتخلف، لأن الذي أخبر به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إنما يخبر عن ربه تبارك وتعالى الذي هو مقلب الليل والنهار ومصرف الأحداث، وهو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فلذلك يستحيل أن يتخلف هذا الناموس الإلهي. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فلنتأمل كيف يكثر الخبث في الأمم والمجتمعات. بعبارة مختصرة، يكثر الخبث إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن وجود الخبث أمر طبيعي في كل مجتمع، حتى المجتمعات التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكمونها كان فيها بعض الخبث وبعض الانحراف. إنما يعني يوجد من أفراد قلائل أن يقع منهم معاصي، إنما أن يكثر الخبث ويصبح هو الغالب فهذا والله أعلم لا يكون إلا إذا سلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن كثرة الخبث إنما هي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث أيضا لا تحصى كثرة. فمنها ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون أن يغيروا فلا يغيروا إلا عمهم الله بعقاب، أو إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني قارب أن يصيبهم العقاب. فهؤلاء القوم فيهم رجل أو رجال عصاة وهم يستطيعون أن يغيروا عليه، أن يغيروا وينكروا عليه فلم يفعلوا، فحينئذ حقت عليهم سنة الله تبارك وتعالى فعمهم الله بعقاب. والعقاب هو الهلاك المذكور في حديث زيد: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح صححه جمع من الأئمة وإسناده أيضا صحيح. وعن سديسة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. دائما إذا جمعت الأحاديث وتأملتها وجدت أنها متضاجرة في تحقيق معنى واحد، لأنها تخرج من مشكاة واحدة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. فهذا العقاب هو العذاب، هو الهلاك، هو الخراب المذكور في أحاديث وآيات كثيرة. ثم تدعونه، من الذين يدعونه؟ هم الخيار، وقد يدعوه الأشرار أيضا بعدما يتوبون أو بعدما تنزل بهم نازلة، كما هو معروف إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن انظر للنتيجة: فلا يستجاب لكم، لا يستجيب الله لكم لأنكم خالفتم السنة الإلهية والناموس الذي وضعه الله عز وجل، فلم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فكان ما أصابكم عقوبة لفعلكم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن وله شواهد، منها حديث عائشة أيضا وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما قبله، حيث قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن قد حفزه شيء، فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصر، وتسألوني فلا أعطيكم. إذن كل أمة أو مجتمع صغر أم كبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المنكرات سوف تعم فيه وتنتهي. هذه هي النتيجة الأولى المباشرة، هذه النتيجة المباشرة أن تعم المنكرات وتنتشر حتى تصبح هذه المنكرات أمورا طبيعية يخجل الناس من تغييرها، لأنك حين تجد أن أغلب الناس واقعين أو واقعون في هذا المنكر ربما تجد نوعا من الخجل من تغيير، إلا إن كان عندك قوة إيمان وقوة عزيمة. ثم يترتب على ذلك أمر أعظم من مجرد الحياة من الإنكار أو الخجل، وهو أن تستمر هذه المنكرات وتصبح أمور لا تلفت نظر الناس، بل ربما يتعدى الأمر إلى أن يبحث عن مصوغات وأدلة وأقوال لبعض الفقهاء ومخارج يلتمسون فيها العذر لمن وقعوا في هذا المنكر، حتى ولو كانوا يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم مخالفون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فانتشار المنكر وإن كان الذي عمل به قليلا من الناس إلا أنه إذا أعلن وعن يضر الخاصة والعامة. أما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد أجاب عنها أبو بكر رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير وابن ماجه وأحمد، أن أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرواه أكثر الرواة موقوفا على أبي بكر من قوله رضي الله عنه، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح كثير من الأئمة الموقوف على المرفوع، يعني أن الحديث صحيح موقوفا على أبي بكر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان موقوفا عليه فله حكم المرفوع لأنه ليس مما يقال في الرأي، فلا بد أن أبا بكر سمع في هذا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشواهد والنصوص قرآن وسنة تشهد لصحة معناه وسبق ذكر بعضها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب. فأيها الإخوة، إذا تأمل المؤمن المصدق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن بأن تصريف الأحوال بيد الله تبارك وتعالى، والمؤمن بأن الدهر دول لا تستقر على حال من الأحوال، يصيبه الخوف إذا سمع مثل هذه الأحاديث والآيات، يصيبه الخوف لأنه يعرف أن سنة الله ليس فيها محاباة أو مجاملة لأحد من الناس، لا لأهل بلد معين أو قبيلة معينة أو أمة معينة، فسنة الله تمضي على الجميع. والمسلم يرى اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي أمم أصيبت بمصائب كبيرة، أصيبت في أرضها، أصيبت في أفرادها، أصيبت في مالها، أصيبت في أعراضها، كما نجد في بلاد الأفغان وفي بلاد فلسطين وفي لبنان وغيرها، وبلاد المسلمين كثيرة أيضا. فيقول الإنسان إن الناس قد يحللون ويفسرون هذه المصاعب بتفسيرات قليلة، أن هذا بسبب تسلط الأعداء وبسبب كذا وبسبب كذا، وقد يذكرون أسباب مباشرة ولو كانت صحيحة، لكن لابد أن ننتبه إلى السبب الشرعي وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلابد أن نقتنع بأن هذا من أهم الأسباب. وقد سمعت أحد قادة المجاهدين الأفغان منذ سنوات يقول إن ما أصابنا لم يكن ليصيبنا إلا لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسنة الله لا تتخلى. وإذا نظر المسلم إلى واقع الناس اليوم وجد أن المنكرات قد فشت وعمت وطمت، والمصيبة أن كثيرا من الناس لا يرفعون رأسا بتغيير المنكرات والإنكار على أصحابها. فأشير هاهنا إلى بعض الأشياء المهمة التي لا بد أن يشعر كل مسلم بأنها واجبات شخصية عليه هو أن يقوم بها حتى يكون سببا في دفع العذاب عن الأمة كلها. ولو نزل بالأمة عذاب لكان هو وإن لم يسلم من عذاب الدنيا سلم من عذاب الآخرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثم يبعثون على نيات. فلتعلم أيها المسلم أن أول واجب عليك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن تأمر نفسك. فكما قيل أو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: صحبت الصوفية فما وجدت عندهم خيرا إلا أنني استفدت منهم كلمتين: الأولى الوقت كالسيف إن قطعته وإلا قطعته، الفائدة الثانية نفسه إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ولذلك قال العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضرورات الأفراد والمجتمعات، لأن كل إنسان آمر وناهي ولو لم يأمر إلا نفسه، فمن لم يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر فلنعلم قطعا أنه سيأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف، أو يأمرها بما فيه شوق واختلاف من المنكر ومن المعروف. فلتأمر نفسك بالمعروف وتنهها عن المنكر. الواجب أو الدائرة الثانية في واجبك في بيتك الذي تعيش فيه، زوجتك، أولادك، إخوانك، أخواتك، والديك، هؤلاء أولى بالمعروف. فلتنظر إلى أي مدى قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه وفي أوصافك. فهذا واجب على الإنسان أن يغير كل منكر يوجد في داخل البيت، ولا ينتظر أن يتدخل أحد من خارج البيت ليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فهذه من الأشياء التي واجبة ووجوبها عيني على المستطيع، واجبة وجوبا عينيا على المستطيع. لو كانت البيت منكر من أجهزة مفسدة أو صحف خبيثة أو منكرات أخرى من ترك صلاة أو غيبة أو تقصير في أمر من أمور الدين، ولم يقم بهذا أو لم يستطع القيام بهذا الواجب غيره، لأصبحت آثما بترك هذا المنكر وعدم تغييره، لأنه حينئذ يجب عليك وجوبا عينيا أن تغيره. ثم يتسع هذا الواجب ليتناول الجيران، ثم يتسع ليتناول زملاء العمل في المدرسة أو الوظيفة أو غيرها، ثم يتسع ليشمل المجتمع كله، بحيث يكون هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم ما يفارق الإنسان في حال من الأحوال. إذا دخل للبيت بدأ يأمر وينهى داخل البيت، ذهب للعمل بدأ يأمر وينهى في ميدان العمل، ذهب للسوق بدأ يأمر وينهى، دخل في متجر بدأ يأمر وينهى. لكن بطبيعة الحال هذا له شروط وضوابط أساسية جدا سأتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. إنما المقصود أن هناك فرق كبير بين إنسان يرى المنكرات فيكتفي بأن يهز رأسه أو يذم شفتيه أو يردد بعض الكلمات المشروعة مثل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا بأس بتربية هذا الكلام، لكن لا يجوز الاكتفاء به، لأن الإنسان في هذه الحال بعد فترة ربما يقع هو نفسه في المنكر، لأن الضغط ضغط الواقع له تأثير على الإنسان. إنما إذا عود الإنسان نفسه أنه يقف عند المنكرات التي يراها فيغيرها بالأسلوب الحسن حيث وجدت وبالكلمة الطيبة، ولا يهتم بعد ذلك استجاب الناس له أم لم يستجيبوا، لأن الشرع قيد القضية بالأمر والنهي ما قيد باستجابة الناس. فقال: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال: كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، وقال: فإن لم يستطع فبلسانه. إذن فالقضية مقيدة بواجبك أنت أيها المسلم، ولا يهمك بعد ذلك أن يكون هؤلاء القوم استجابوا أم لا. وأختم هذه الكلمة بالحديث الذي رواه البخاري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الواقع في حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فأخذ أحدهم معولا وبدأ يضرب في السفينة، فجاءوا إليه وقالوا له ما شأنه؟ قال إنه لا بد لي من الماء وقد كرهت أن أذيكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تركوه أو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا أيضا مثل يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السفينة هي المجتمع البشري، عبارة عن طابقين أعلى وأسفل، الذين في الأعلى هم الأخيار الصلحاء، والذين في الأسفل هم أهل الفسق والفجور والمعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصور أن أهل الفسق والفجور والمعاصي بدأوا يضربون في هذه السفينة بمعول ليخرقوا السفينة حتى يأتي الماء من البحر فيسقوا ويشربوا ويطبخوا ويستعملوا في حاجاتهم. السفينة ليست ملكا خاصا لهم، لكن هم يقولون طبع خرقنا في نصيبنا، لو أن خرقنا في نصيبنا. ولذلك تجد أحيانا أن الإنسان إذا وقع في معصية وأمرته أو نهيته ماذا يقول لك؟ يقول ما شأنك بي؟ ما علاقتك بي؟ هذا بيتي أفعل فيه ما أشاء، هذه زوجتي أتركها تخرج كيف أريد، هذا مالي أتصرف فيه ما أشاء، وليس لأحد فيه علي سلطان. وهذه النعرة تسربت إلى المسلمين من تأثرهم بما يسمى بالحرية الموجودة في بلاد الكفار، حيث لا دين يحكمه ولا أخلاق ولا نظام، إنما القاعدة عندهم هي حرية الفرد يفعل ما يشاء، حتى إن الأب ليس له سلطان على ابنه. وقد حدثني ثقات أتباع أن بعض المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب وعاشوا هناك وتزوجوا من نساء أجنبيات، فأنجبن لهم أن بنت هذا المسلم تأتي بعشيقها أو صديقها إلى البيت وتنام معه في أي مكان شاءت في البيت نفسه، ولا يستطيع الأب وهو مسلم فيما يدعي ويزعم لا يستطيع أن يتدخل أو يأمر أو ينهى، لأن هذه حرية فردية. فهذا الوباء تسرب إلى بلاد المسلمين، فأصبح كل أو كثير من أصحاب المعاصي يتبرمون بالإنكار عليه، بل حتى الصالحون إذا نصحوا بأمر يخفى عليهم فقل عليهم قبول ذلك، وبدأ بعضهم إجابة لهذا الأمر ويأخذ ويعطي فيه. فهؤلاء القوم يقولون لو أن خرقنا في نصيبنا هذا حبنا أن السفينة نفعل فيما نشاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن السفينة إذا دخل فيها الماء هل سوف يغرق الدور الأسفل منها فقط؟ كلا، إننا سوف تغرق السفينة بما فيها. إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، يعني إن أخذ الصلحاء أصحاب العلو أخذوا على أيدي السفهاء كانوا سببا في نجاتهم ونجاة أصحاب السفن أيضا، وهكذا الأخيار إذا أخذوا على أيدي الأشرار كانوا سببا في نجاة الأخيار ونجاة الأشرار من العذاب الدنيوي أيضا، وسبب في صلاح المجتمع وكونه بيئة صالحة تؤثر في أفرادها تأثيرا إيجابيا. فيا أيها الإخوة، على كل فرد منا واجب خاص في الأمر بالمعروف والنهي عنه، ومن الخطأ أن نلقي باللوم على غيرنا، من الخطأ أن نقول هذا من واجب المسؤولين مثلا، هذا من واجب العلماء، هذا من واجب كذا، وكأن مهمتنا فقط هي توزيع الواجبات، هذا واجب فلان وهذا واجب علان، أما نحن فربما يكون ذلك الواحد منا في عدد من المعاصي لم يفكر في تغييره، فهذا لا يجدي سفينة عن صاحبه. وأضعف الإيمان إذا وجدت منكرات لا تستطيع تغييرها كبعض المنكرات العامة وبعض المنكرات الخفية التي لم يعلم بها الناس، أضعف الإيمان أن تبلغ من تعتقد بأن هذا من واجبه من المسؤولين والعلماء وغيره، لأن في مكان كذا منكر، وأن تثبت أيضا أن هذا المنكر واقع فعلا حتى يمكن السعي في تغييره وإزالته. أما أن نرى المنكرات ونقول باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أغلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأننا استسلمنا ننتظر العذاب والعياذ بالله، فهذا أمر خطير أيها الأخوة. ويجب أن نعرف أن سنة الله المقررة في القرآن والحديث لا تجامل أحدا، وهي ماضية علينا وعلى غيرنا، إلا أن يتداركنا الله عز وجل بأن يوفقنا إلى أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، وأن نتعاون ونتعاذر في هذا الأمر كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نبدأ الآن بالفقرة الثانية أو الموضوع الثاني الذي سيبدأ إن شاء الله من هذه الليلة، وهو إشارات تربوية في السنة النبوية. وفي اعتقادي أن طالب العلم لا ينبغي أن يكتفي بمجرد أخذ الأحكام والحلال والحرام، وهذا وإن كان لا بد منه، إلا أنه لا يكفي وحده. فأنت حين تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل ينزل آية الوعيد تابعة لبيان حكم من الأحكام، وكذلك آية الرحمة، فإذا حرم أمرا عقب عليه بذكر عقاب الله عز وجل وأخذه بالعصاة، وإذا أوجب أمرا عقب عليه بذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها، وذلك من أجل أن يكون قلب الإنسان مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية. ومن حكمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى العقيدة، وما نزل من الأحكام إلا القليل. فلما هاجر إلى المدينة وقوي الإيمان في نفوس الناس وصار لديهم استعداد قوي لتنفيذ الأوامر، وصار الواحد منهم كالجندي في المعركة ينتظر الأوامر لينفذ، بدأت الأحكام تنزل بكثرة حتى نزل في المدينة كثيرا من الأحكام الشرعية التفصيلية. وهذا يؤكد أن طالب العلم مع شدة حاجته إلى معرفة الحلال والحرام والأحكام التفصيلية أيضا حاجته أشد إلى معرفة الأمور القلبية والأشياء التي تزيد من حرصه على التطبيق والتنفيذ ومن تباعده عن مخالفة أمر الله عز وجل، وتجعله أكثر انتفاعا بالقرآن والسنة. وهناك أحاديث كثيرة جدا فيها فوائد عظيمة في هذا الموضوع، أذكر منها الآن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في كلام عجيب بليغ، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى رصاقه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى رصاقه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نظيه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى قدحه فلا يرى فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم. أولا الكلمات أو المعاني الموجودة في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، ما معنى كونه لا يجاوز صراخيهم؟ خلاصة كلام العلماء وشراح الحديث في تفسير هذه الكلمة أمران. الأمر الأول أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا ينتفعون به، بل ما وجدوا من القرآن مما يناسبهم أخذوا به، وما وجدوه مما يخالف ما هم عليه اشتغلوا بتأويله وصرفه عن ظاهر معناه. فمثلا إذا سمعوا قول الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قالوا يعني الخوارج هذا دليل على أن كل من عصى الله فهو كافر مخلد في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا البالغ الغاية في الشقاء الذي كذب وتولى. فدل هذا عندهم على أن من دخل النار لا يخرج منها، وبذلك أنكروا خروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا أمر ثابت متواتر بالقرآن والسنة. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة أمر ثابت في القرآن والسنة، وحكموا بكفر مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية أخذا من هذه الآية، وكأنهم لم يقرأوا في مقابلها قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في الآية التي تليها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ نعم يا عبد العزيز، نعم، أن الله عز وجل وصف وأثبت للمتقاتلين الإيمان والأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على أن الإنسان قد يقع في المعصية ومع ذلك لا يكفر، إلا أن تكون هذه المعصية هي الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله مخرج من الإسلام. أما المعاصي فهي من أمر الجاهلية، كما قال الإمام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها إلا بالشرك. فالخوارج أخذوا ما يناسبهم ويناسب مذهبهم فيما يزعمون، وهو قوله مثلا فأنذرتكم نارا تلظى، أو ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ونسوا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله فمن عفي له من أخيه شيء وهو القاتل هاهنا والمقتول فاعتبرهم إخوة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، بل من أصرحها قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الوجه الأول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم لا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا يعملون به. والوجه الثاني أن قوله لا يجاوز تراقيهم أي لا يرفع لهم أجره ولا يكتب لهم ثوابه، فهم يقرؤون القرآن وعملهم هذا حاضر عليهم وليس لهم، فالقرآن لا يجاوز تراقيه للسبب الأول، وكلا المعنيين صحيح، فيقال إنه لا يجاوز تراقيهم ولا يكتب لهم أجره. لما؟ لأنهم لم يقرأوا القرآن ليعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، بل قرأوا القرآن ليعلموا ما يوافق بدعتهم في الظاهر فيؤولونه على ما يريدون، وما يخالف بدعتهم فيردونه ويؤولونه، فما يوافق بدعتهم يأخذونه كما يريدون، وما يخالف بدعتهم يؤولونه ويصرفونه عن ظاهره، ولذلك لا يكتب لهم أجره. ثم اعجب أيها المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما المقصود بالرمية؟ ما هي الرمية؟ يعني ما هي الرمية؟ يعني هي الصيد نفسه. المقصود بالرمية الشيء المرمي، فهي كما يقول أهل اللغة تعيد بمعنى مفعول، أي المرمية الشيء المصيد. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يمرق السهم من الرمية؟ بين لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمرق السهم من الرمية. يعني هذا سهم سريع جدا، والعرب لهم طريقة خاصة في صناعة السهام معروفة لدى بعضكم، تجعل السهم إذا أصاب طائرا فإنه ينفذ فيه ثم يخرج بسرعة شديدة جدا، حتى إنك تأخذ السهم بعدما خرج من الرمية، بعدما خرج من الصيد، تأخذه فتنظر في نقله وهي الحديدة فلا ترى فيه شيء من الدم، وتنظر في رصاته وهو العصب الذي يعصب به السهم فلا ترى فيه شيء من الدم ولا من الفرق، وتنظر في نظيه وهي الخشبة التي تبرى حتى تصبح دقيقة جدا، فهي نظي بمعنى ضعيف دقيق، فلا تجد فيه شيئا من أثر الفرق والدم، وتنظر في قدحه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قذفه وهو القدح أي ريش السهم، فلا تجد فيه أثرا بهذه الأشياء. وخلاصة هذا التشبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء القوم بسرعة دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه بالسهم الذي دخل في الطير المصيد بسرعة فائقة وخرج منه قبل أن تتفجر العروق والشرايين بالدم وقبل أن يصيبه شيء من ذلك، فتنظر في السهم بعدما خرج من الصيد فتتعجب، ليس في دم ولا فرق. ولذلك عقب صلى الله عليه وسلم بآخر الحديث بقوله قد سبق الفرس والدم، يعني هذا السهم الذي رمي خرج بسرعة وسبق الفرس والدم فلم يصبه شيء منه. وهكذا شأن هؤلاء القوم، دخلوا في الإسلام بسرعة وخرجوا منه، قرأوا القرآن وخرجوا منه ولم يتأثروا به. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا بالخوارج فقط، بل هو عام في سائر أصحاب البدع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الضالة قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ومن هؤلاء الفرق الخوارج الذين هذا شأنه إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي الجماعة، صح الحديث بهذين الوصفين، والحديث ورد من طرق كثيرة جدا، وصفهم بالجماعة وبما أنا عليه وأصحابي، ووصف ضدهم من أهل الفرق الضالة بما سمعتم الآن. إذن الفرقة الناجية ما طريقتها في أخذ القرآن والسنة؟ ما طريقتها في تلقي نصوص الوحي؟ طريقتها هي طريقة الجيل الأول، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتفق العلماء على أنهم الفرقة الناجية ومن كان على ما كانوا عليه. فانظر إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يأخذون الوحي والقرآن والسنة. وفي هذا المجال يشار إلى أربع خصائص يذكرها باختصار. الخاصية الأولى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معايشين للنبي عليه الصلاة والسلام في الحور والسفر والضعن والإقامة، فكانوا يعرفون الملابسات والأسباب التي نزلت فيها النصوص، ولذلك كانوا أكثر الناس إيمانا بالنصوص وأكثر الناس فهما لها رضي الله عنهم أربعة. وهذه قضية مهمة جدا، بحيث يقال كل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه، ولا يقال هؤلاء رجال ونحن رجال، لأن الله ذكاهم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكاهم، فكل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه. الميزة الثانية من ميزات الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عربا أصحاح فصحاء، يعرفون معنى القرآن والسنة ولم تختلط بألسنتهم شيء من العجمة أو اللسنة التي دخلت في من بعدها، فكانوا يفهمون المعاني المرادة بلغة العرب بخلاف من جاءوا بعده. الخاصية والميزة الثالثة للصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل حماهم وعصمهم عن أن يختلط فيهم أو يتلبس أحد منهم بشيء من البدع، فقد انتهى جيل الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع واحد منهم رضوان الله عليهم في بدعة من البدع على الإطلاق. ولذلك فهم حين يفهمون من القرآن أو من السنة شيئا يفهمون أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله، وليس تعصبا لبدعة أو هوى، بخلاف كثير ممن جاءوا بعدهم فقد بدأوا يميلون بالنصوص يمينا وشمالا لتوافق أهواءهم. الخاصية الرابعة من خصائص الصحابة أن قرب عهدهم بوقت التشريع أعفاهم من سلسلة الإسناد الطويلة، فهم كانوا يأخذون مباشرة يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من جاء بعدهم وخاصة من المتأخرين فقد جاءت الأسانيد، ولذلك تجد أن العلماء يختلفون في تصحيح الحديث أحيانا أو في تضعيفه، والتبس على كثير من الناس الحق بالباطل، بل وصل الحال ببعض الجهال إلى أن لا يقبل كثير من الأشياء الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن هناك حديث ضعيف فقد يكون هذا منها، ولا يأخذ بكلام أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني من شدة تلهفهم إلى معرفة السنة إذا سمعوا أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارهم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه أنه من صغار الصحابة يروي كثيرا من الأحاديث وهي ما يعرف بالمراسيل، المراسيل التي رواها ابن عباس عن غيره من الصحابة، عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، حتى قيل إنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 14 حديثا، وما عدا ذلك فهي من أو 40 حديثا أو 40 حديثا وما عدا ذلك فهو من المراسيل. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نعرف. فهذه أربع خصائص لجيل الصحابة: الخاصية الأولى معايشتهم لوقت التشريع ومعرفتهم بأسباب النزول، الخاصية الثانية فصاحتهم، الخاصية الثالثة سلامتهم من البدع والأهواء، الخاصية الرابعة قرب عهدهم بالوحي وعدم حاجتهم إلى سلسلة الإسناد التي قد يلتبس على بعض الناس فيها الصحيح بغيره. لذلك نقول إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن والسنة هو الفهم الصحيح الذي يجب أن يكون مقياسا لمن جاء بعدهم من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وللحديث بقية تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع السابق الأسبوع الماضي كان الحديث عن الفرق بين الطائفة والفرقة الناجية وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء في تلقي نصوص الوحي والأخذ بها، وسبقت الإشارة إلى أن أعظم نماذج الفرقة الناجية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس حرصا على القرآن والسنة حملا وعلما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك. وكان لهذا أسباب ذكر منها أربعة، من يذكر الأسباب الأربعة أو الميزات الأربعة لجيل الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، الميزة الأولى قربهم من عهد النبوة ومعرفتهم بملابسات الأحوال وأسباب النزول وما أشبهها، وهذا جعلهم أكثر من غيرهم تأثرا بالوحي، لأن كثير من الأسباب كانت تتعلق به. ومن الأمثلة على ذلك قصة المجادلة مثلا، وكذلك جعلهم أعلم من غيرهم بالنصوص، لأن الإنسان يحتاج ليعرف المعنى الصحيح للنص الشرعي إلى معرفة الأسباب والملابسات التي نزل بها. الميزة الثانية نعم معرفتهم للغة، لأنهم كانوا عربا فصحاء أقحاح لم يختلط بألسنتهم شيء من العجمة. الميزة الثالثة نعم أعفاهم قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد الطويل ومن اختلاط الصحيح بالضعيف، فكانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك لما اختلط الحادث بالنابل والصحيح بالضعيف، بدأوا لا يأخذون إلا عن الثقات. ومن راجع مقدمة صحيح مسلم وجد فيها من هذا الشيء الكثير، فمن ذلك مثلا قصة بشير بن كعب مع ابن عباس حين قال يا ابن عباس ما لي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إليه، فقال ابن عباس كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني شد شوقهم لسماع الحديث، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ إلا ما نعلم. وكما قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالهم، سموا لنا رجالهم حتى نعرف أهل السنة فنأخذ عنهم وأهل البدعة فلا نأخذ عنهم. الميزة الرابعة في ميزة غير هذه، يعني تزكية الله لهم لا شك أن ميزة، إنما كان هناك ميزات تتعلق بموقفهم من النص الشرعي من النصوص الشرعية. الميزة الرابعة سلامتهم من البدعة، لأنهم رضي الله عنهم لم يعني فارقوا الدنيا كلهم لم يتلبس أحد منهم ببدعة، لا بدعة اعتقادية ولا بدعة عملية، ولذلك كان الواحد منهم خلي الذهن ينتظر ما يأتيه الوحي به فيقبل، وليس عنده هوى سابق، ليس عنده هوى سابق بحيث أنه يحاول أن يؤول النص ليتفق مع هواه، فكان الواحد منهم يستسلم ويتقبل النصوص تقبلا تاما وقوفا عند قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وإضافة لهذا الحديث نقف الآن بإيجاز عند أصناف وأنواع من قل انتفاعهم بالوحي أو انعدم، الناس الذين لم يهتدوا بهداية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا من الوحي، إلا أنهم لم ينتفعوا بالكلية أو أنهم انتفعوا انتفاعا جزئيا. فأما الذين لم ينتفعوا بالكلية فهم الكفار الذين ردوا وحي السماء جملة وتفصيلا، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم لا يستفيدون من الآيات، لا الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية. فأما الآيات الكونية فمثل ما يرون في الكون وفي الأنفس من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته وأنه هو المستحق للعبادة فلا ينتفعون بذلك، بل ينظرون إليها ويقولون إنها خلقت باطلا أو لهوا ولعبا وعبثا، كما قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهم لا يستفيدون من الآيات الكونية من رؤيتهم للأرض للشمس للقمر للسماء للإنسان وما فيه من بديع الصنع، لا يستفيدون من ذلك. وكذلك لا يستفيدون من الآيات الشرعية، والمقصود بالآيات الشرعية القرآن الكريم، المقصود بالآيات الشرعية القرآن الكريم، فهم لا ينتفعون به أيضا، بل كما قال الله عز وجل لا يزيدهم إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهم لا يزيدهم نزول القرآن إلا بعدا. لماذا؟ لأنهم يكذبون به، وكلما كذبوا بوحي جديد زاد كفرهم ولجوا في العناد، ولأنهم يجهدون في الرد عليه وفرق الناس عنه وتحذيرهم منه فيزدادون كفرا إلى كفرهم. هذا هو الصنف الأول الذين حرموا هداية الوحي ونفعه، حرموا هداية الوحي ونفعه، وهم الكفار، وحرمانهم من حرمان كلي مطلق والعياذ بالله. الصنف الثاني هم من حرموا من هداية الوحي من بعض الوجوه دون بعض، بمعنى أنهم مسلمون في الجملة، أنهم مسلمون في الجملة لكن عندهم مانع حال بينهم وبين الانتفاع بنصوص الوحي كما ينبغي ولو في جانب من الجوانب. وهؤلاء أصناف من الناس. الصنف الأول هم أهل الأهواء والبدع الذين استقرت في نفوسهم البدع والأهواء وصاروا يقرؤون في القرآن والحديث ليبحثوا عما يؤيد بدعتهم ويلتمسوا منها ما يناسبهم في ذلك. وهؤلاء فيهم شبه كبير من الصنف الأول الكفار في عدم استفادتهم من الوحي. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الصنفين في كتابه. ولو التفتنا للآية لوجدنا هذا ظاهرا. فبعدما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الكفار أصحاب النار الذين ذرأهم لجهنم من الجن والإنس والذين لم يستفيدوا من عقولهم لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات الكونية وقال أولئك هم الغافلون عقب بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آيات في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فجمع بين الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل وبين الكافرين سواء كان هذا الإلحاد في آيات في أسماء الله سواء كان بأن يسمى غير الله بها أو بصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معانٍ غير صحيحة أو بتسمية الله عز وجل بأسماء ليست صحيحة ولم يسمي بها نفسه ولا سماه بها رسوله أو بغير ذلك من ألوان الإلحاد فهذا نوع من الهوى. ولذلك كان من أصحاب الأهواء مثلا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الذين أولوا أسماء الله وصفاته وصفاته عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى مجازية. ومنهم من قال إن هذه الأسماء هي أعلام لا تدل على صفة فكوننا سمينا الله بالرحمن الرحيم لا يعني وصفه بالرحمة عندهم هؤلاء هم المعتزلة وإنما مجرد علم كما يسمى الإنسان محمد أو عبد الله فألحدوا في الاسم ونفوا عن الصفة التي يأخذها وتدل ويدل عليها. فهؤلاء أيضا شرموا من هداية الوحي في هذا الباب واستسلموا لعقولهم وأهوائهم أو استسلموا للفلسفات اليونانية التي أفسدت على المسلمين كثيرا من علوم. فهذا الصنف الأول وهم أهل الأهواء وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وقرنهم مع الكفار كما سبق. وقال سبحانه في آية أخرى عنهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض من هم الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ من هم الذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فبين أنهم يتبعون المتشابه في حين أن أهل العلم والإيمان يحملون المتشابه على الوحدة ويردونه إليه فيسلمون من اتباع المتشابه. ولذلك حق في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ويقول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني ذكرهم الله في كتابه فاحذروه. ولذلك تجد أن أهل البدع كلهم قد يستدلون أحيانا بالقرآن أو بالحديث على بدعته لكن بما يستدلون يستدلون بعمومات ونصوص متشابهة كان يجب أن يردوها إلى النصوص الظاهرة البينة. وقد رأيت بعض الضالين المنحرفين ممن يكفرون سواد المسلمين ويقولون إن أتباع المذاهب الأربعة كفار، يقولون إن أتباع المذاهب الأربعة كفار. فلما نوقشوا عن هذا القول وما دليلهم فيه، قالوا لأن الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فوصف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بأنهم من المشركين، وهؤلاء أهل المذاهب الأربعة هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فهم مشركون، ولذلك يتجنبون الصلاة خلفهم، لا يصلون جمعة ولا جماعة، بل ولا يعتمدون على المسلمين في رؤية هلال رمضان ولا في رؤية هلال ذي الحجة، ولذلك قد يصومون قبل المسلمين أو بعد، وقد يقفون بعرفة في يوم العيد أو في أو قبل يوم عرفة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن علموا فعملوا، وأن يرزقني وإياكم حسن النية والقصد، وأن يعينني وإياكم على أنفسنا ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخير. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.